لله السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فلعل خيرا من نستهل به محاضرة الليلة كل ليلة تلاوة من كتاب الله سبحانه وتعالى يتلوها علينا الطالب عبد الرحمن محمد قاسم، فلنبدا المشروع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدور الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير حملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقادر فقيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم.
شكرا للطالب عبد الرحمن محمد قاسم، وبارك الله له وفتح الله عليه وأكثر الله من أمثاله. أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والعافية في الدين والدنيا، كما نسأله جل شأنه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. ولقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما نلتقي عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة الليلة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة والتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يوفقه خدمة الإسلام والمسلمين وأن يجازيه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. أما موضوع المحاضرة فهو القوادح في العقيدة ووسائل تصرفها، فليتفضل سماحته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله وسلك بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور وأعظم الفرائض والفروع بعد ذلك. ولهذا كان عنوان المحاضرة هذه الليلة القوادح في العقيدة ووسائل السلامة منها. العقيدة هي ما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وشر، من صلاح وفساد، والمطلوب هو العقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك، لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاسدة إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وهي العقيدة الإسلامية الصافية النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله لا يقرن أحد سواه. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو دين الأنبياء كلهم، هو دين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، هو دين الأنبياء بعده، دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف، ودين غيرهم من الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام، هو دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله به إلى الناس عامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد بعينات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وفي الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم متعددة. والمعنى أن دين الأنبياء واحد هو توحيد الله والإيمان بأنه رب العالمين وأنه خلاق العالمين والإيمان بالآخرة والبعث والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، وهذا معنى أولاد لعلات، أولاد لورات. كنا لهذا عن الشرائع كما قال سبحانه: لكل جعلكم سلعة ومن هذا. فإخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، لكن الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله والإخلاص له، وهو معنى لا إله إلا الله، وإفراد الله بالعبادة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره وما يتفرع عن ذلك من البعث والنشور والجنة والنار والحساب والميزان والصراط وغير هذا. هذا الأنبياء فيه واحد، كلهم جاءوا بهذا الأمر عليهم الصلاة والسلام. ولكن الشرائع تفرقت بمثابة الأمهات لأولاد العلات. فشريعة التوراة فيها ما ليس بشريعة الإنجيل، وبالشرائع التي قبلها أشياء ليست فيها، وبشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء غير ما في التوراة والإنجيل، ما قد يسر الله على الأمة وخفف عنها كثيرا. فلما قال جل وعلا: ويضع عليه إصرهم ولا غير التي كانت عليهم. وقال: بعثت، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحديث السبعة. فالله بعثه بشريعة سبعة ليس فيها آثار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج، وما جعل عليكم الدين الحرج. كان في شريعة الماضين لا يتيممون، بل يجمعون الصلوات حتى يجدوا الماء ثم يتوضؤون ويصلون. وجاء في هذه الشريعة المحمدية هل تتيمم، من عدم الماء أو عجز عنه تيمم بالتراب وصلى. وجاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل. وكان كل ليله يراسل الى قوم خاصه، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الناس عامه عليه الصلاه والسلام الى الجن والانس والعرب والعجل، وجعله خاتم الانبياء. وكان من قبلنا لا يصلون الا في بيعهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم. اما في هذه الشريعه المحمديه فانك تصلي حيث كنت في اي ارض الله، ان حضرت الصلاه صليت في اي ارض الله من الصحاري والقفار، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا الله راشدا وطهورا. فالشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم شريعة واسعة ميسرة ليس فيها حرج ولا أغلال. ولذلك المريض لا يلزمه الصوم بل له أن يفطر، والمسافر يقصر الصلاة، العاجز عن القيام يصلي قاعدة، والعاجز عن القعود يصلي على جنبه، والعاجز عن جنبه يصلي مستلقيا. وإذا عجز عن أكل ما يسد رمقه من الحلال جاز له أن يأكل من الميتة ما نحرها أن يسد رمقه حتى لا يموت. فالعقيدة الإسلامية هي توحيد الله والإخلاص له سبحانه والإيمان به وبرسله وبكتبه وملائكته وباليوم الآخر من البعث والنشور والجنة والنار وإلى ذلك الأمور الآخرة والإيمان بقدر خيره وشره وأن الله قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها عنده سبحانه وتعالى. ومن أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والحج ومن واجباته وفرائضه جهاده في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى غير ذلك. فالإسلام هو استسلام لله وانقياد له سبحانه بتوحيده وإخلاصه والتمسك بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمي إسلاما لأن المسلم يسلم أمره لله ويوحده سبحانه ويعبده وحده دون كل ما سواه وينقاد لأوامره ويدع نواهيه ويقف عند حدوده. هكذا الإسلام وله أركان خمسة: وإشهاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والشهادتان معناهما توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهاتان الشهادتان هما أصل الدين هما أساس الملة. فلا نعبد بحق إلا الله وحده وهذا هو معنى لا إله إلا الله كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها أن تشهد عن يقين وعلم أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي النفسي ثم المدني هو رسول الله حقا وهو من أشرف عباد بل هو أشرف عباد الله وقرابته وأسرته هم أفضل العرب وهم بنو هاشم هم أفضل العرب على الإطلاق. فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وسيد ولد آدم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. فعليك أن تؤمن بأن الله بعثه إلى الناس عامة إلى الجن والإنس العرب والأجل الذكور والإناث الأغنياء والفقراء الحاضرة والبادية إلى الجميع هو رسول الله حق إلى الجميع. من اتبع فله جنة ومن خالف أمر فله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل رسول من أبى من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذه العقيدة العظيمة الإسلامية التي مضمونها توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا والإيمان بجميع المرسلين مع الإيمان بوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بملائكة الله وكتب الله ورسول الله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. هذه العقيدة الإسلامية فيها قواعد تقدح فيها ونواقص تنقضها يجب أن نبينها في هذه المحاضرة. والقواعد قسمان: قسم ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا نعوذ بالله، وقسم ينقص هذه العقيدة ويضعفها. فالأول يسمى ناقضا من يبطلها ويفسدها ويكون صاحبه كافرا ويرتد عن الإسلام هذا يسمى ناقض يسمى مفسد. فنواقض الإسلام وهي الموجبة للردة الأمور القولية والعملية الموجبة للردة هذا يسمى نواقض. والناقض يكون قولا ويكون عملا ويكون اعتقادا ويكون شكا. فقد يرتد الإنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله أو باعتقاد يعتقده أو بشك يطرأ عليه. هذه الأمور الأربعة كلها يأتي منها الناقض الذي يقدح في العقيدة ويبطلها. وقد ذكره أهل العلم في كتبهم وسمه باب حفظ المرتد كل مذهب من مذهب العلماء وكل فقيه من الفقهاء ألف كتبا في الغالب يذكر فيها عندما يذكر الحدود يذكر باب حكم المرتد وهو الذي يخرج بعد الإسلام فلا مرتد لأنه رجع عن دين الله ارتد عن دين الله رجع عن دين الله وارتد عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه خرجه البخاري الصحيح. والصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه انه جيء اليه بيهودي قد اسلم ثم رجع الى يهوديه وارتد ورجع الى يهوديه في اليمن فجاءه معاذ بن جبل من بعث من رسول اليمن ثم بعث ابا موسى وقف عليه وهو مقيد فقال ما هذا؟ قال ابو موسى هذا رجل يهودي اسلم ثم رجع الى دينه بعض وجاء به ليقتل ان لم يرجع الى الحق فقال معاذ لا انزل حتى يقتل قضاء الله بالرسول فأمر به فقتل لانه اصر الا يرجع الى الاسلام فقتل بين يدي ابي موسى ومعاذ في اليمن من بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اميرين ومعلمين ومرشدين وقاضيين. فدل ذلك على ان المرتد عن الاسلام يقتل الى يسر يستتاب فان تاب ورجع فالحمد لله وان لم يرجع واصر على كفره وضلاله يقتل ويعجل به الى النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل به فاقتلوه. فالنواقض التي تنقض الاسلام كثيره منها قول من سب الله هذا قول يسوء ينقض الدين سب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللعن السب لله ولرسوله او العيب يقول ان الله ظالم ان الله بخيل ان الله فقير ان الله جل وعلا لا يعلم بعض الامور او لا يقدر على بعض الامور كل هذا قول رد على الاسلام من لقم ينتقص الله أو سبه أو عاده بشيء فهو كافر وارتد عن الإسلام العظيم. هذه ردة قوية إذا سب الله أو استهزأ به أو تنقصه أو وصفه بما لا يليق كما تقول اليهود إن الله بخيل إن الله فقير نحن أغنياء إن الله لا يعلم بعض الأمور أو إن الله لا يرضى بعض الأمور أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها فهذا يكون مرتدا في أقواله السيئة. أو قال مثلا إن الله لم يوجب علينا الصلاة هذا رد على الإسلام. من قال إن الله لم يوجب الصلاة فقد ارتد على الإسلام بإجماع المسلمين. إلا إذا كان جاهل بعيد عن المسلمين لا يعرف يعلم إن أصر كفر. أما إذا كان بين المسلمين يعرف الدين فإذا قال إنها لم يوجب علينا الصلاة هذه ردة استفاق ينتابه إلى قصر. أو قال الزكاة غير واجبة على الناس أو صبر رمضان هو واجب على الناس أو حج بيت مع الاستطاعة غير واجب على الناس. من قال هذه المقالات كفر إجماعا ويستثاب فينساب وإلى قتل نعوذ بالله. هذه ردة قولية وردة فعلية مثل ترك الصلاة من لا يصلي وإن قال إنها واجبة لكن ما يصلي هذه ردة على أصح من أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة هذا من فعله هو الترك ترك الصلاة وعدم فعلها. من ذلك لو استهين بنصحة سليم فقعد عليه مستهينا به ولطخه بالنجاسة عمدا أو جعله تحت أقدامه يستهين به هذا رد على كان فعلية نعم. من الردة الفعلية كونه يطوف بالقبور يعبد أهلها يطوف بالقبر كما يطوف بالكعبة يعبد صاحبه ويتقرب إلى صاحب الطواف كما يفعلون في بعض الأمصار يطوف بقبر الحسين في مصر أو القبور الأخرى في بعض البلدان الأخرى فالطواف القبور تقرب إلى أهلها وعبادة لهم كفر وريد عن الإسلام. فإن فعله يقصد عبادة الله فهو بدعة قادحة الدين، لا يكون ردة لكن بدعة قادحة الدين من النوع الثاني. إذا قال يحسب أنه قربة إلى الله وأن يطوف عند قبر يحسب أن هذا طيب وأن هذا زين، وهو لا يعبد صاحب القبر ولا يعبد الله، هذا بدعة قادحة الدين لكن ليست مثل قدح الكفر، بل دون الكفر يكون صاحبها ابتدع بدعة نقص دينه بذلك ونقص إيمانه وضعف إيمانه، لكن لا يخرج بها إلى الكفر إذا كان ما قصد بالطواف عبادة الميت وإنما قصد عبادة الله يظن أن فعله هناك مناسب، هذا يقال بدعة وهذا منكر ولا يجوز، والطواف يكون بالكعبة فقط. ومن الكفر الفعلي كل يذبح لغير الله، يتقرب بالذبائح يذبح البعير أو الشاة أو الدجاجة أو البقرة لأصحاب القبور تقرب إليهم يعبدهم بها، أو للجن يعبدهم بها، أو لكواكب يعبدهم بها، هذا النوع الذي في غير الله سيكون ميتة ويكون كفرا نسأل الله العافية. هذا من الردة والنواقض على الإسلام وفعليا. ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه ولا تكلم ولا فعل، لكن بقلبه يعتقد بقلبه، إذا اعتقد بقلبه أن الله جل وعلا فقير أو أنه بخيل أو أنه ظالم ولو ما تكلم ولو ما فعل شيء، هذا كفر مجرد هذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه ما هي بعث ولا نشوء، كل هذا ما له حقيقة، اعتقد بقلبه ما فيه جنة ولا نار ولا حياة أخرى، إذا اعتقد بقلبه ولو ما تكلم بشيء وفي كفر يبدأ عن الإسلام نعوذ بالله، إن أعماله باطلة ويكون إلى النار نعوذ بالله بهذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه ما تكلم أن محمدا ليس بصادق عليه الصلاة والسلام وليس برسول، أو اعتقد بقلبه أنه ليس بخاتم الأنبياء بل هناك أنبياء، أو اعتقد بقلبه أن مسيلمة كذاب نبي صادق، يكون كافرا بهذه العقيدة. أو اعتقد بقلبه أن نوح كاذب أو موسى كاذب أو عيسى كاذب أو غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يكون ضد عن الإسلام بهذه العقيدة التي في قلبه ولو ما تكلم ولا فعل شيء بهذه العقيدة فقط. أو اعتقد أنه لا بأس يدعى مع الله غيره، لا بأس يعبد مع الله غيره، لا بأس يعبد مع الله النبي أو يعبد مع البدوي أو يعبد معه فلان أو فلان أو الكواكب أو الشمس أو غير ذلك، يعتقد بقلبه أنه يعبد مع الله عز وجل لا بأس، كان هذا رد على الإسلام وناقض من نواقض الإسلام، لأن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه فرض، ويقول سبحانه وإن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول سبحانه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، ويقول فادعوا الله ورسوله دينا وكره الكافرون. فمن زعم في قلبه واعتقد أنه يجوز أن يبدع الله غيره ملك أو نبي أو شجر أو جن فهو كافر، وإن نطق بذلك وقال بلسانه ذلك صار كافرا بقوله بالعقيدة جمعا، وإن فعل ذلك دعا إلى الله واستغاث بغير الله صار كافرا بالقول والعمل والعقيدة جميعا نسأل الله العافية. هذه قواعد تسمى نواقض الإسلام، نواقض الإسلام هذه نواقض لدين الله نسأل الله العافية. ومن النواقض العقدية والفعلية والقولية ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير الأمصار من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب المدد، يقول يا سيدي مدد المدد، الغوث الغوث، أنا في جوارك استمريري ورد غائبي، أصلح قلبي، انصرني على عدوي، خاطر الميت في هذا، خاطر الأموات يسمونهم بالأولياء، يسألونهم هذا السؤال، نسوا الله وأشركوا معه غيره سبحانه وتعالى، هذا كفر طولي وعقدي وفعلي. وبعضهم ينادي من بعيد وفي أمصار طويلة ينادي يا رسول الله انصرني من بعيد من أماكن بعيدة، وبعضهم عند قبره الذي يسلم يا رسول الله استمريض يا رسول الله مدد مدد انصرنا على أعدائنا، أنت تعلم ما نحن فيه انصرنا على أعدائنا، ثم يعلم الغيب يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من الشرك القولي والعقدي. وإذا اعتقد مع ذلك أنه أن هذا جائز وأنه لا بأس صار شيء عقدي قولي فعلي نسأل الله العافية. وهذا واقع في الناس اليوم، واقع في دول كثيرة والبلدان كثيرة، وكان واقعا في هذه البلاد، كان واقعا في الرياض والدرعية وسائر البلد قبل دعوة الشيخ محمد رحمه الله عليه. كان لهم آلهة في الرياض وفي الدرعية وفي كل مكان، أشياء تبدو من دون الله، وناس يقال لهم الأولياء يعبدونهم مع الله، وقبور تبدو مع الله. وكان موجود في قبر زيد بن الخطاب أخو عمر من قتل أيام مسلمة، وكان موجود في جبيله، كان يعبد من دون الله حتى هدم ذلك القبر ونصف اليوم الحمد لله بسبب دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، قدس الله روحه وأكرم مثواه وجزاه الله عنا وعن المسلمين أفضل جزاء وأحسن. كانت نجد وحجاز فيها من الشرك العظيم ودعوة غير الله وإلى الاعتقادات الباطلة ما لا يحصى. فلما جاء رحمه الله في القرن الثاني عشر قبل 100 سنة وسنوات ودعا إلى الله وأرشد الناس وعاداه كثير من علماء وطن من علماء بلاده الجهلة وأهل الهوى، لكن الله أجده هناك رافع علماء الحق وبما قام به من الحق ودعوة الحق وأجده علماء الحق، فدعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله وبين لهم أن عبادة الجن وعبادة الأشجار والأحجار ودعوة أصحاب القبور هذا هو الشرك، هذا أعمال الجاهلية، هذه أعمال أبي جهل وأشباهه من كفر قريش مع اللات والعزى ومناه ومع قبور وآلهة الأخرى، هذه أعمالهم. تبين رحمه الله للناس وهدى الله على يده من هدى، ثم عمت الدعوة في هذا الميت كلها وانتشر فيها التوحيد والإيمان، وترك الناس الشرك بالله وعبادة القبور وعبادة الأولياء. بعضهم يعبد أناسا مهابي ما عندهم عقول، يعبدون مع الله يسمون مجاذيب ليس لهم عقول، يسمونهم بالأولياء ويعبدونهم وهم لا عقول لهم، هذا من جهل الناس وولائهم. هذه أمور تقدح في العقيدة وتنقضها، تنقض العقيدة نقضا لتبطلها ويكون صاحبها مرتدا عن الإسلام، يجب أن يقتل من بدل الدين فاقتلوه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن يستتاب يقال يبين له أن هذا هو الشرك، هذا أن جاء طلب النهي عنه والسنة وأجمع عليه المسلمون، فيبين له يخلفه يجهل حتى يعرف الحق ويتبين له الأدلة، فإن وضح الأمر وبين الأمر ثم لم يتب يقتل. ولو قال ما أفهم ما يطاع، لو قال ما أفهم ما أعرف يقولون ما يطاع، لأن الأدلة واضحة. إذا بين له الأمر كفى، إذا كان بهم يجهل، إذا كان من العلم يعرف ثم يكافر هذا يقتل والعياذ بالله. المقصود أن من أتى بهذه الشركيات وهذه الكفريات يستتاب إقامة للحجة وبراءة للجنة واحتياطا، فإذا رجع إلى الحق وتاب وأناب فالحمد لله ويخلى سبيله، وقد يؤدب إذا كان مثله يستحق التأديب ردعا لأمثاله، ولأن بعض الناس قد يقول تمتم وهو كاذب يتخلص من القتل. ولهذا رأى بعض أهل العلم أنه إذا أتى بأمر من المنكرات الكفرية فإنه يستتاب ويؤدب، فإذا أظهر التوبة يؤدب زيادة حتى لا يقدم على في هذا سب الله سب الرسول والاستهزاء بالدين. وبعضها الآن قال لا تقبل توبة، من سب الله وسب رسوله يقتل أبدا ولا يستتاب، لأن سب الله كفر عظيم فلا يستتاب صاحب، بل يقتل ولو قال توبة، وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الردة التي تكون بالشك، أردنا الردة بالقول والردة بالعمل والردة بالعقيدة. أما الردة بالشك النوع الرابع، الردة بالشك وكفر بالشك، مثل من يقول أنا ما أدري هو الله حق ولا هو حق، أنا شاك أنا كاذب، وكان في يقول ما أدري هو محمد صادق ولا كاذب، ما عندي خبر هو صادق ولا كاذب، هو رسول ولا مو برسول، أنا ما أنا عندي شك، هذا كافر أيضا، هذا كفر الشك نسأل الله العافية. أو قال أنا ما أدري هو بعث حق ولا مو حق، ما أدري أنك بعثوه ولا مو بعثوه، ولا يهدي الجنة حق ولا يهدي حق، ولا النار كذا، ما عندي خبر. هذا إذا كان مثله من المسلمين يقتل إذا مثله، أما إذا كان بعيد عن المسلمين في غابات أفريقيا وغابات أمريكا في محلات لا يصلها القرآن ولا السنة يبين له، يبين له كلام الله وكلام رسوله، فإذا أصر ولو بالترجمة، فإذا أصر ولم يتب يقتل كافرا نسأل الله العافية. لأن لابد من الإيمان، لكن ما هو الإيمان فالشك كفر، الذي يشك في دينه يقول ما أدري هل الله حق أن لا مدين الله أو لا، أو لا أدري أن رسول حق أم لا، أو لا أدري هو صادق ولا هو كاذب، أو لا أدري هو خاتم النبي ولا هو خاتم النبيين، أو ما أدري سيدنا كاذب ولا مرسال، أو ما أدري رسول عنه إلا يدعى النبوة فيما هو كاذب ولا هو كاذب، وما أشبه ذلك. هذا الشيء يشككون رد عن الإسلام مثلا لو قال أشك في الصلاة في واجب ولا غير واجب، أو أشك في الزكاة في واجب ولا غير واجب، أو أشك في رمضان هو واجب ولا هو واجب، أو أشك في الحج مع الاستطاعة هو واجب أو في عمره مرة ولا مباشر، هذه كلها رد عن الإسلام. لا بد الإيمان، لا بد الإيمان بأن هذا حق، أن التوحيد هو حق، الجنة حق، والنار حق، والبعث حق، الحق، الصيام حق، الزكاة حق، الحج مع الاستطاعة حق، لا بد من بهذا. فإذا كان في هذا المشك عنده صار كافرا بهذا الشك مع الجنة. فإن تاب بعد ما يقرر ويبين له الصواب فإن تاب الحمد لله، وإلا صار مرتدا نعوذ بالله عن الإسلام، وصار هذا قادح ناقلا للإسلام، القادح من العقيدة وهو ناقل للإسلام صاحبه مرتد نعوذ بالله. هذا القسم الأول من القواعد، هو القسم الذي ينقض الإسلام ويبطله ويكون صاحبه مرتدا نعوذ بالله، استفاف إن تاب وإلا قتل. النوع الثاني قوادح دون كفر، قوادح دون كفر تضعف الإيمان، تنقص الإيمان، تجعل صاحبها معرضا للنار وأمر بالله يوم القيامة، لكن لا يكون كافر، مثل الزنا، مثل السرقة، يجي إن إيمانك حرام عليه، إذا أمن الزنا حرام ما يتحلل، يعني الزنا حرام، إلا إذا اعتقد أن الزنا حلال صار كافر، في العقيدة الحمد لله، اللي يقول الزنا حلال أو السرقة حلال أو ما أشبه ذلك يكون كافر من عبد الله، يعني استحل ما حرم الله، لكن هذا اللي يزني ويعلم أنه عاقل، يبي أنه عاقل، هذا لا يكون كافر، يكون عاقل، يكون قادح في عقيدته في إيمانه، لكن دون كفر، يضعف الإيمان، ينقص الإيمان، وكذلك الغيبة والنميمة والعقول والدين وأكل الربا وأشبه ذلك، كل هذا من النواقص من القوادح المضعفة للدين. ومنعها للإيمان، وهكذا البدع وهي أشياء يصرنا المعاصي، البدع في الدين تضعف الإيمان، ولا تكون ردة إلا كان ما فيها شرك، بدعة ما فيها شرك، مثل بدعة البناء على القبور، يرون البناء على القبور طيب، يبني عليها مسجد على قبر أو يبني عليها قبة، هذه بدعة تقرع في الدين، تضعف الإيمان، لكن إذا بناها وما يعتقد جواز الكفر بالله، صارت بدعة واضحة في الدين، لكنها لا تكون كفرا. أما لو بنى القبة أو بنى نفسه على قبر يرى أن يدعى قبر واستغاث من دون الله صار كافرا بالعقيدة أو بالقول، لكن إذا بنى القبة أو بس يحسب أن هذا جاي أو أن هذا سبب أو أن طاعة لله، إن ما يدعو من المسلمين ولا يستغيثهم ولا ينذر لهم ولا يعبدهم من دون الله، ولكن بنى هذا بزعم أن هذا جاز لهم أو احترام لهم أو ما أشبه ذلك، هذا بدعة قادحة الدين تنقص الإيمان تضعف الإيمان. كذلك مثل إحسان الموالد، يعني بعض الناس في الربيع الأول في 12 الربيع الأول يحتفلون بالمولد النبوي، هذه بدعة لا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاء الراشدين ولا في القرن الثاني ولا الثالث، وهي بدعة التي حدثها بعض الناس في القرن الرابع وما بعده، الاحتفال بالموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد البدوي ومولد عبد القادر الجيلاني أو غير ذلك، فالاحتفال بالموالد بدعة من البدع ومنكر من المنكرات التي تقدح في الدين تقدح في العقيدة، لأن الله نازل بها من سلطان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إنه فهو مردود عليه، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد، وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل ما يدعو كل بدعة ضلالة. البدع من القوادح في الدين التي دون كفر، لكن ما فيها كفر، وما كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول والاستغاثة بالرسول وطلب النصر صار شركا بالله نعوذ بالله، هذا القسم الاول من مواقف الاسلام. اما اذا كان الاحتفال بمجرد قراءه السيره النبويه وذكر ما جرى في مولده في غزواته، هذا لهذا الاحتفال يعتادون اهل الوطن العشر يصنعون له الولائم واشبه ذلك، هذه بدعه تقدح في الدين، تنقص الدين، تضعف الدين، لكن لا تكن كفرا إلا إذا كان فيها كفر، إذا فعلوا فيها ما يجب كفر بأن قالوا فيه انه يدعى من دون الله ويستغاث من دون الله او يطلب منه المدد والغوث او دعاه بموجبهم. قالوا يا رسول الله انصرنا على اعدائنا, المدد المدد يا رسول الله, الغوث الغوث. صار هذا شرك بالله والعياذ بالله, سواء كان في المولد او في غير المولد. وهكذا في المواد الاخرى, مولد عيسى او مولد النبوي او مولد سعد القاضي الجيلاني او مولد ابي حنيفه او مولد موسى كاظم او مولد علي او مولد فاطمه او مولد حسين او غير هذا. هذه المواد كلها احسن بها من البدع وقادحه في الدين قدحا لا يفهم الا منها, قدحا ينقص الايمان ويضعف الدين لكن ليس بكفر الا اذا رد في الكفر, اذا رد فيه ما يقتل الكفر من دعوه غير الله والاستغاثه بغير الله او يعلم ان هذا المحتفل به يعلم الغيب كما يعتقدون في بعض كما يعتقد بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم او في علي رضي الله عنه او في الحسين او في الحسن او في علي بن الحسين او ائمه اهل البيت. من قال فيه انه يعلم من الغيب صار كفرا ورد عن الاسلام نعوذ بالله. كما يقول بعض الرافضه المعروف من اقواله المعروفه ان ائمتهم يعلم من الغيب الاثنى عشر, وهذا كفر وضلال ورد عن الاسلام نعوذ بالله. لان الله يقول قل لا يعلم من في السماء ولا في الغيب الا الله, الغيب من امر الله وعلم الله. من قال ان المخلوقين او بعض المخلوقين يعلم من الغيب فهو يرد عن الاسلام نعوذ بالله. ومن البدع ما يعتقده الناس الجاهليه في سفر هذا الشهر, بعض الجاهليه يخشعون بسفر ويقولون لا يسافر في سفر, هذا جهل منهم وضلال وخطا. فالسفر في بقيه الشهور, وبعضهم يقول في السفر الفخر دابة ثم سفر في البطن تؤذيه وتؤذي الامعاء يتشاءمون بها الجاهليه. النبي قال لا سفر لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر, لا انكر قولهم وتشاءمهم بسفر لا عدوى ولا طيرة عدوى اتخاذ العدوى والطيرة والهامة وصفر والتعلق بالأنواع أو الغول, كل هذا من أهل الجاهلية ومن القواعد في الدين التي دون ذكر الله عز وجل. من زعم أن هناك عدوى فهو باطل, ولكن الله جعل المخالطة البرة قد تكون سببا للمرض الصحيح, ولكن ما تغني بطبعها. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا عدوى ولا بعض العرب, يا رسول الله الابل خفت الرمال كانها الظبع فاذا دخلها الابل اجرب اجربها. فقال فمن عدا الاول من ينزل الجرب الاول الارض بيد الله سبحانه وتعالى, اذا شاء اجربها بسبب هذا الجرب وان شاء لم يجدها. ولكن قال لا يرد منه على مصح, لا يرد منه على مصح, يعني لا تورد الابل المريضه مع الابل الصحيحه, هذه على حده وهذه على حده, من باب الثقه من باب الثقه الشر ويبعد عن اسباب الشر, والى هنا بيد الله. ومن كل هذه بيد الله لا يعدي شيء بطبعه, بل انما هو بيد الله ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فالخلطه من اسباب وجود المرض فلا ينبغي الخلطه, الاجواء لا يخاطب الصحيح. هكذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الثقه من باب الحذر من اسباب الشر. ولكن من معنى انه لازم انه اذا خالط بيد الله قد يعدي وقد لا يعدي, ولو بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال من عدا الاول, والمقصود ان تفاؤمه الجاهليه بالعدوى او بالتطير او بالهامه, والهامه هي يقولونها روح الميت وفي كانها طائر تكون حول قبره يتشاءمون بها, هذا باطل ما لا اصل. روح الميت مرتهنه ان في الجنه وان في النار, كان طيب في الجنه روحه وان كان خبيثا فهو في النار ان شاء الله. والصلاه التشاؤم رؤيات المسموعات ومن عمل الجاهليه هي قادحه في طوادع العقيده, لكنها دون كفر اكبر في شرك ولكنها شرك اصغر. تطير تشاؤم مرء مسموع, كان في الجاهليه تشاؤم اذا راوا فيما يناسبهم طائر ما يناسبهم من صوت الغراب او حمار اسود او مقطوع الذنب او ما اشبه ذلك اذا سابهم تشاؤموا به, وهذا من جهلهم وضلالهم. لا قال الذي لا طيره, قال في الرب جل وعلا في الرد عليهم قال اينما طائره عند الله, قال فالله هو الذي بيده ضر ونفع ويده عطاء المنع. والطيرة لا أصل لها, ولكنها في وجود صدورهم لا أصل له ولا حقيقة لها, بل هذا شيء باطل. ولها قال لا طيرة, فالطيرة تشير إلى التشاؤم والمرئيات والمسموعات إذا ردت إنسان حاجته, إذا ردت عن حاجته صار شركا فلا يجوز له أن يتطير ويمضي في حاجته. لو خرج يزور أخله أو يسافر وصادفه حمار غير مناسب أو رجل مهم مناسب أو ما أشبه ذلك لا يرجع عن حدث يوضي بحدث في رجع هذه القراءة. وهكذا سائر البدع كلها من القوادح في العقيدة لكنها دون كفر لا يمكن فيها كفر لكن ترى البدعة مثل ما سمعتم بدعة الإحسان من الوالد مثل بناء القبور كان الخالد عليها مثل صلاة الرغائب يسمونها في أول رجب أو دعاء الرجل يصلي فيها يسمونها صلاة الرغائب بدعة مثل الاحتفال بغير في صلاة المعراج 27 رجب احتفل بعض الناس يسمونها في صلاة المعراج هذه بدعة أيضا ما لها أصل. بعض الناس يحتفل بها في مثل شعبان يعمل فيها أعمال ربما أحيا ليلها ربما صام نهارها يزعم أن هذا قربة هذا لا أصل والأحاديث غير صحيحة بل هو من البدع. والجامع أن كل شيء من العبادات يحدثه الناس ما فعله الرسول وأصحابه يكون بدعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحدث في أمرنا هذا لا يسمى هو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان يقول خطة الجمعة عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يحذر الناس من البدع ويدعوهم إلى لزوم السنة بل واجب على أهل الإسلام ويلزم السنة ويلزم دين الله ويستقيموا عليه ويكفيهم ما ليسوا بحاجة إلى البدع. الله جل وقال اليوم أكملت لكم دينكم والله أكمل الدين وأتم بحمد الله فليس الناس بحاجة إلى بدع يأتي بها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد خلفاء الراشدين قال عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين هذه النادي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنوازل فليس الناس بحاجة إلى بدع زيد أو عمر بل يجب التمسك بما شرعه الله والصبر على منهج الله والوقوف عند حدود الله وترك ما أحدثه الناس كما قال سبحانه ذما للبدع وأهلها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن البدع ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان يرفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على
لا تفشي الزنا والعياذ بالله في كثير من الدول الإسلامية وعندما تظهر علامات الحمل على الفتاة يسارع أهلها بتزويجها لعشيقها أو لغيره خوفا من الفضيحة. والسؤال هو هل يجوز شرعا للأب أو ولي الأمر تزويج وليته وهو يعلم أنها حامل؟ وإذا جاز ذلك هل تعتبر الفتاة بكرا أم سيبا عند كتابة عقد النكاح؟ وهل يجوز إعلان ذلك الحمل عند العقد حتى يعلم الزوج؟ وإذا كان ذلك لا يجوز كيف تصرف ولي الأمر عندما يتم مثل ذلك الزواج رغما عنه بواسطة بقية الأهل وإصرار الفتاة علما بأن مثل هذه المشاكل تحصل في دول لا تحكم بشرع الله ولا بكتاب الله وسنة رسوله؟ كيف تكون علاقة الأب مع ابنته أو الولي مع وليته عندما ترتكب مثل هذه الفاحشة؟ هل يجوز له التبرؤ منها؟ نرجو من سماحتكم نشر هذه المشكلة شيء من التفصيل في مجلة الدعوة السعودية أفادكم الله.
على كل حال هذه البلاوي نسأل الله العافية. والمرأة الزانية لا تزوج حتى تتوب إذا تابت تزوج ولا تزوج به حامل فإن الرسول صلى الله عليه أن تسقي ماءه في ضرع غيره ومن كان يؤمن له واليوم الآخر فلا يسقي ماءه في ضرع غيره لا يتزوج الحامل حتى تضع حملها فالحامل إذا زنى نعوذ بالله لا تزوج على عاشقها ولا على غيره لا على الزاني ولا على غيره إذا وضع حملها بعدها لا تزوج ثم بالتوبة والإقلاع والندم وتزوج بعد ذلك على صاحبها وعلى غيره والولد إن ضبطوه وأكرموه وربوه من سبيل الأمة وعليها التوبة إلى الله عز وجل وإن جعلوا في حضانة في البلاد مع الأولاد المحمولين خوفا من الفضيحة وجعلوه إلى من يصونه من الناس فلا بأس. أما قتل فلا يقتل لا يجب قتل لكن إما أن تربيها الغياء وتصبر على الأذى ويسب إليها وإلا أن تعطيه ما محسون إليه من النساء ويربيه أو إلى حضانة الدولة تربيه وتقوم عليه الدولة. وأما الزاني فلا يزوجها وهي حامل فالمتى وضعت وتابت إلى الله فإنه يزوجها نسأل الله السلام والعافية.
يرثها
ويرثها أن يصونها ويؤدبوها ولا يتبرأوا منها جعل أهلها يصونوها ويؤدبها وليها لا تعودن مثل هذا ويستر عليها مهما أمكن يستر عليها ويؤدبها ويزوجها بعد ذلك. نعم
هو أسرد اللي زنى بها يعني أراد أن يصلح غلطته ويلتزم بزواجها يعني
إذا وضعت الحمل بعد ذلك يزوج الحمل مبلغ ما ينسب إليه الحمل الحمل ينسب للأمة. فلا ينفاخ فانها كفر. هذا الزواج هو شرعي، هذا الوطن هو شرعي. نعم.
ذكر احد العلماء في برنامج يذاع بالراديو بان من انكر ايه من القران الكريم يكفر، ولكن من لم يصدق حديثا او انكره لا يكفر، فما راي سماحتكم مع الدليل؟
اما الايات فلا شك من انكرها هو كافر، وانكر القران او بعض القران فهو كافر، يجمع المسلمين لانه معروف مقطوع بانه كلام الله مقطوع منه من القران. اما الحديث بالتفصيل الحديث الثابته التي لا شفه فيها ولا مطعن، من انكرها فهو كافر من جميع اهل العلم. واما الحديث فيها نمط فيها خلاف حديث نمط فهذا هو محل نظر من يكبر صاحبه. والاطلاق بان من ينكر الحديث اكثر قول فاسد لا يجوز هذا الاطلاق، وفيه تفصيل من انكر الحديث الصحيحه المعروفه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر، وما كان من انكر السنه وقال السنه ويحتج بها ويكفي القران هذا كافر انه عند الله. الله اعطى النبي القران ومثله معه، لكن بعض الاحاديث التي فيها اشكال يعجبها لعدم استقامه اسانيدها او لبعض اثار النظر او ترحل او كذا هذا هو محل النظر. هذا هو خاص به وقت الرب في المنام، حتى قال غيره انه سواء رب في المنام صلى الله عليه وسلم وقت الرب في المنام واسعه، لكن قد يخير اليه وقت ربه لا يدري، قد لا يلزم بانه ربه، لكن ممكن ان يرى ربه في المنام على وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى، لكن الرائي ما يدري لانه ليس عنده علم بان المرئي هو ربه جل وعلا. اما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعلم ويعلم بها وحي عليه الصلاه والسلام بخلاف الاخرين راي ربه، لكنه لا يعلم، قد يقال انا ربك فلا يدري لعدم العلم عدم البصيره، لان انما يحكم على انه راى ربه لو كان قد راى حتى يعرفه. اما الرسول صلى الله عليه وسلم له وحي، اذا راوا شيئا واخبروه فهو وحي من الله جل وعلا.
ما هو الصحيح من الأحاديث في دعاء السجود والركوع، وما هو أول ما يقع على الأرض بعد الرفع من الركوع، وما هي حركة اليد اليمنى بسبابتها في التشهد؟
إذا سجد إذا ركع مشروع في الركوع تعظيم الرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظمه في الرب، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا الحمد اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وجعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وبما استقل في قلبي، كل هذا يوقع في الركوع مشروع. والواجب مره سبحان ربي العظيم، والبقيه سنه، والسجود كذلك سبحان ربي الاعلى الواجب مره، والباقي سنه سبعه ثلاث او خمس او سبع، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في سجوده ما تيسر، النبي كان يدعو في السجود، ويقول عليه الصلاه والسلام واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجب لكم، ويقول عليه الصلاه والسلام اقرب ما في عند ربي هو سالك اكثر الدعاء، ويقول في حديث علي كان اذا سجد يقول لك اللهم لك اسجدت وبك امنت ولك اسلمت في وجهه الذي خلقه وصوره وسقعه وسمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. وكان يقول في سجود صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعانته وشره. واول ما يقع على الارض ركبتين على الاصح ثم اليدين ثم الجفا والانف، هذا اول ما يقع على حديث وائل، اولها الركبتان ثم اليدان ثم الجفا والانف، والرفع يرفع اول الجبهه والانف ثم يرفع اليدين ثم ينهض بالركبتين، هذا هو المشروع. واما حديث الغايه في اليدين قبل الركبتين هو حديث في الانقلاب، لان في اوله لا يرك ولا يرك البعيد، والبعيد يرك على يديه اولا، فدل ذلك على ان المصلي لا يرك على يديه بل يرك على ركبتين ثم يديه. اللهم نقول غير بعد قبل الركبتين يعني بغيره بل يضع يديه على ركبتين، فهذا فيه انقلاب، والارجح والاظهر ان الروايه فليضع ركبتين قبل يديه كما يوافق صدر الحديث، فإن صدر الحديث خفيف ويوافق أيضا حديث وائل في هذا الباب وما جاء في معناه.
ما حكم الحلف بهذا اللفظ أي بحق الله؟ هل هذا الحلف يعتبر شركا بالله ولو لم يقصده؟
لا، يعني لا يحلف بحق الله، يحلف بالله والله بعزة الله والرحمن الرحيم وقال عثم بشيء ورب العالمين ولم يستجده ولا يقوم بحق الله، لأن حق الله علينا تعظيمه وطاعته، وتعظيمه وطاعته من أفعالنا من أفعال المخلوقين، حق علينا توحيده وطاعته وتعظيمه وتوحيدنا له وتعظيمنا له وطاعته من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، لأننا نحلف بالمخلوقات فلا يصلح، نحلف لا يكون إلا بالله وحده أو بأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم.
ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟
تأخير الصلاة له أسباب في السفر والحضر. في الحضر إذا كان هناك أسباب يعني المسجد يشد مثلا بهم مطر وأرادوا أن يؤخروا حتى أهل صلوا المسجد أخروها للمطر أو لمرض أصابهم تأخروا أو ما أسباب ذلك أو للانتظار لجماعة العشاء اللي كانوا إذا حضروا عجلها وإذا تأخروا أخرها لصلاة العشاء إذا أخروها للحضور الباقين أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها لأن تتعطل الصلاة عليها أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية. والفضل ليس له أن يؤخر من عليه يبادر ويسارع الصلاة مع الجماعة ولا يجوز له التأخير بل عليه المبادرة والمسارعة إلى صلاة الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعا بداخل لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا وما يتخلف عنه إلا منافقا معلوم النفاق نعوذ بالله. ولما استأذن له يعمى عليه الصلاة والسلام قال ليس لي قادم أن يصل فهذه رخصة فنصلي في بيتي. قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فعجيب فلم يرخص يعمى إذا جلس له قائد النهائي بل أمره أن يحضر في الجماعة ويؤدي صلاة الجماعة. لكن لو أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة فقدم طعامه وحضر طعامه يبدأ به. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحضر الطعام. فإذا حضر الطعام يبدأ به ولو فاتته الجماعة. لكن لا يتخذ هذا عادة إذا جاءت الصلاة قال أعطونا لا لا يجوز. لكن لو قدم أنه صادف أن قدم الطعام ثم أذن المؤذن فإنه يبدأ بإقامة الطعام المقدم. أما اتخاذه عادة فهذا معناه أنه أراد بذلك تعطيل الجماعة وهذا لا يجوز له. هذا من عمل المنافقين. لكن متى صادف قدم الطعام أو جاء الطعام مقدم فهذا يبدأ به. نعم.
لا
دين الشخص
يعني
لا عن
دينه
يعني تكلم بهذا الإسلام يكون يرجع الإسلام قصد دين الإسلام ثم صار دين. أما إذا قصد يهودية أو مثلية أو مجوسية لا الناس يلعن المسلم دين المسلم دين المسلم هو الإسلام رد نعوذ الله يجب أن ينبه على هذا ويحذر من هذا ينبه على هذا ويستحق التأديب على هذا العمل السيء إن شاء الله.
لو
كفرت التوبة إلى الله. نعم التوبة هو الندم.
من
فترة صلاة
الجمعة
أكمل هل صدق فترة الجمعة؟ كيف أنا إذا كمل صلاة يعني أسبوع لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وصلواته في أماكنه.
هل يجوز للمسلم أن يذهب للعمرة في رمضان ويفطر في سفره أم الأفضل أن يصوم ويترك العمرة بعد الصيام؟
الأفضل أن يعتمد في رمضان لذلك قال عمرة في رمضان تعدل حجة. عمرة في رمضان لها شأن. عمرة في رمضان تعدل حجة وفي حجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل العظيم إذا سافر هو بخلاف إن شاء أفطر في الطريق وإن شاء صام الأمر فيها واسع الحمد لله. وإذا كان في مكة كذلك إذا كان في قانت في مكة قليلة يومين أو ثلاثة أو أربعة له يفطر وله يصوم. أما إذا كان يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم في مكة ولا يفطر إذا كان أراد القيام إذا كان في مكة أكثر من أربعة أيام. أما إذا كان العمرة يرجع أو يبقى يوم أو يومين مثلا أو ثلاث هذا له الفطر وله الصوم مخير. نعم.
في شخص يقضي العمر كان ما ينظر إليه أبدا ولا كان يجلس مع الناس من صغره وبعد وقت طويل ولا أدرى وبعد وقت طويل ادعى أنه طبيب من العالم يعني طبيب عربي وكان من علاجه أنه يعني يسوي شمائل من أحسن الناس ولا أدرى عبد المعروف مو طبيب من مبدأ من تحقق يعطي شمائل معلق على الناس
هذا باطل هذا يؤدب هذا يؤدب ولا يجوز لا يجوز أحد يأخذ المشوار ولا يأخذ السمائل السمائل منكرة ما يجوز تعليقها هذا يؤدب إذا علمنا به إجازة إن شاء الله
ثم يقول لهم في النهاية
يكتبون عنه أما حله أنه فيه ويستعيد إجازة
ويقول لهم بارك الله فيك بعد على ذلك يقول إنه يخبرهم بالماء ويقول لكم تجدون الماء على كم كذا وكذا قاما وتجدون
هذا عادي إنسان هذا شيء ثاني
تجدون حقاق بيضاء فقالوا كيف تحصل على هذا؟ قال يجيني في المناخ.
هذا محرف على كل هذا ملبس. أما كان من أهل العلم بطبقات الأرض والعلم يعني مثلا بأسباب الماء هناك الناس يعرفون أسباب الماء ولهم مغالطة هذا الشيء يغلطوا عنه ناس غيرهم تعلموا هذا قد يعرفون بعض الأسباب لوجود ما في الأرض من أسباب الشجر نبات الأرض وجبالها وهويتها وما أشبهها لها أسباب قد يخطئون وقد يصيبون والغالب المسلم إذا كان عندهم معرفة أما هذا الجاهل ما يعرف أسباب ولا مثل مع الناس ولا يتعلم شيء هذا يؤدب ولا يثقبه ولا يجوز أن يثقبه في هذه المسائل ولا يجوز أحد يعطي التمائم اللي يعلقها على المريضة وعلى الأولاد لا يجوز إن من تعلقت لا أتم الله له من تعلقت فقد أشرف نسأل الله العافية نعم
واحد الأخوة يفيد أن بعض كثير من رؤساء المصالح الحكومية لا يصلون الظهر في مواقع عملهم ويتخلفون عنها نرجو التنبيه على ذلك
هذا قد نصحه على مرأة كثرت لهم ولاة الأمور وأخذوا عليهم أن يصلوا في أماكنهم الظهر وسوف يعاد إن شاء الله التنبيه على هذا إن شاء الله
وآخر يقول سمعت بعض رؤساء الدول العربية في خطاب له يقول الدين لله والوطن للجميع يعني بقوله هذا الوطن للمسيحي والمسلم سواء
هذا فيه إجمال الأخر فيه إجمال الدين لله فرض على الجميع والوطن للجميع ليس له حق باطل فالوطن للجميع معناه ما فيه دين ولا رعاة فيه دين هذا باطل وإن كان معناه أنه يجوز يسكن النصراني واليهودي مع المسلم في غير الجزيرة بين العرب هذا حق يجوز يكون يسكن الكفر الكافر مع اليهودي مع المسلم في الشام في العراق في مصر في غير الجزيرة أما الجزيرة ما يسكن فيها إلا المسلمون ولا يجب أن يسكن فيها الكفار النبي أمر بإخراجه من الجزيرة عليه الصلاة والسلام لكن غيرها لا بأس يسكن الكافر مع المسلم في دمشق في الشام في مصر في العراق في أفريقيا في أي مكان وإن كان يسكن منها قوة أخذوا عليها الجزية إذا كان الدولة يسكن منها قوة أخذوا عليها الجزية إذا كان يهودي ونصراني ومجوس وإن كان عاجزة يسكن معها بالأمان والموادعة كما سكن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بموادعة في أول الأمر قبل فرض الجزية نعم
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد السلام بالإشارة وهو في الصلاة هل هذا منسوخ بحديث نواية؟
لا مهم منسوخ المصلي يرد السلام بالإشارة إذا سلم عليك عن الصلاة ترد به الإشارة هكذا جدك كانك الصابع أو برأسك لا بأس النبي كان يرد عليه بالإشارة يقول هكذا جدك وطنه الأرض والله على السماء كان يصح إشارة إلى رب السلام عليه الصلاة والسلام
يقال لو فتح الباب وهو يصلي هل هذا صحيح؟
نعم مشي الحاجة قليلا لا بأس
هل يجوز الإنسان أن يقول في الحدث
في الساعة
وذمتي الساعة 7 إلى 5 هل يجوز 7 إلى 5 هل يجوز الإنسان أن يقول في الحدث وذمتي فيحل بالذمة لكي يثبت أنه صادق يحلف بالذمة
لا يحلف بالذمة لا يقول بالذمة ولا وذمة لا يحلف بالذمة ولا بالأمانة ولا بالنبي النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك ومن كان حالف يحلف بالله أو يصمت فلا يحلف إلا بالله فلا يحلف بالأمانة ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بكعبة ولا بالذمة لا يقول بذمتي ولا وذمتي بعض الناس العام يقول في ذمتي في ذمتي أنا مو حلف في ذمتي يعني هذا شيء في ذمتي أنا مسؤول عنه نعم نعم
أي
اقرأوا عليه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ايش معنى من الأرض مثلهن لا إذا كان إذا سمعت يؤدب يخرج من البلاد كان سعود يؤدب حتى يتوب وإن كان سعود يسحق التأديب وينبعث جميعا لأنه جاهل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مع ما جاء في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة قال من ضرب شبرا من الأرض طبقه الله يوم القيامة سبع أراضين متفق عليه المسؤولين حتى ينظروا في الأمر يتعاونوا بالوثقة نعم
هل إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه
من المصائب أن بعض الناس يرى ويسكت يرى في المدارس يرى في الناس منكرات ظاهرة ويسكت هذا لا يجوز السكوت بل لابد من العناية أما الروح إلى هؤلاء المرض من المنكر إذا كان المنكر الظاهر وإن كان فيما يتعلق بالدولة إلى الدولة أو إلى أهل العلم أو المسؤولين ينظروا في الأمر يتعاونوا بالتقوى هذا من باب الاجتهاد ومن باب التعاون، وقد يحصل المطلوب وقد لا يحصل المطلوب، لكن ما بالسهول.
وكان تعرض لي مثلا يصير ضدي
بشعر اللي يقول اني اخاف يقول ناس، اللي يخاف لا يسمي نفسه، يقول ناس بس يقول ناس صح لا يسمي نفسه.
إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه على المصحف أو بعض أوراقه هل يجوز أن نقتله أم لا؟ فإذا كان يجوز هل نقتله في الحال؟
لا ينبه بين الله على خطأ جريمة يرفع بأمره، إذا إمساك الحمد لله يرفع بأمره إلى مدير مدرسة، مدير مدرسة يرفع بأمره إلى الدولة، أو يرفع بأمره إلى أمير الرياض أو أمير البلد أو القاضي. لا تقتله أنت ولا تعرفه أنت، نقتله ولاة الأمور مو أنت.
في أحد المدارس أحد الأخوة المدرسين يقول إن المذاهب الأربعة كلها يجوز العمل بها وأن الرسول عمل بها كلها، فهل هذا صحيح؟
لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، المذاهب الأربعة علماء أربعة لهم أقوال وقد يخطئوا في بعضها، فمن أخذ بموافقة الدليل منها أصاب، ومن ترك ما خالف الدليل فقد أصاب، أما لم يأخذ بما وافق هواه منها ولو خالف الدليل فهذا مخطئ عاصي. الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها ولا يقال عن النبي الرسول قبلها عليه الصلاة والسلام، والمقتدى به عليه الصلاة والسلام، فما وافق قوله وسنته وطريقته هو الحق، وما خالف ما عليه الرسول فهو باطل. المذاهب الأربعة معناها العلماء أربعة، علماء من المسلمين الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك، وقال علماء ويقال أصحاب المذاهب الأربعة لأن أصحابهم فرعوا على أقوالهم وكتبوا في أقوالهم وآرائهم فاشتهرت هذه المذاهب، وهم علماء أربعة يغلب عليهم الخير يغلب عليهم الصواب، وهم علماء حق وإمة هدى، لأن قد يقع لبعضهم بعض الأخلاق بعض الأخطاء، فإذا عرفت أن هذا خطأ من قول مالك أو أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي الذي عرفه العالم يدعو الخطأ، وهم أوصوا قالوا لنا نخطي، أوصوا الناس أوصوا العلم بعدهم قالوا لا تقلدونا وخذوا من خير حيث أخذنا، وقالوا إذا خالف قولنا قول الرسول فاتركوا قولنا واضربوا به الحائط ولا تأخذوا به، أوصوا الناس رضي الله عنهم ورحمهم، من وافق الحق من أقوالهم أخذ به وما خالف الحق ترك، وليست أقواله كلها موافقة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بل فيها الخطأ وفيها الصواب، وإن كان غالب الصواب ولله الحمد لكن قد يقع لبعضهم بعض الخطأ. نعم.
نشرت جريدة المدينة في عددها الصادر أمس مقال تحت عنوان مطلقة تبحث عن الحب، وفي هذا المقال الطويل خروج عن الآداب الإسلامية، وفي المقال المذكور موجود والمقال المذكور موجود لدي إذا أراد سماحتك الاطلاع عليه.
أيوة
مو اثنين اثنين. هل يجوز لرجل كان عليه غسل جنابة أن يتمم ويترك الصلاة ويوجد الماء؟ هل يجوز لرجل كانت عليه لرجل عليه غسل جنابة أن يتيمم ويترك الصلاة مع وجود الماء مع علم إذا اغتسل سوف تفوت صلاة الجماعة ولم يفوت وقت الصلاة؟
أعوذ بالله من الشيطان. إذا كان عليه غسل جنابة يغتسل ولا يتيمم ولا يجب له التيمم بل يترك التيمم إذا كان من الوجود ويقضي على فعله جماله يلزم الغسل ولو فاتت الجماعة، لو قد أنه قال مصيف يغتسل تفوته الجماعة وإذا كان من يدخل الجماعة لا لا يتيمم، يغتسل بالماء ويصلي ولو في بيته كما تيسر له الجماعة، ولكن يجب عليه أن يجعل هناك وقت واسع، يقضي الساعة على وقت واسع، أو يقول أن يوضعونه يوضعونه قبل الفجر برضه حتى يتمكن من غسل والصلاة مع الجماعة لا يستاهل، والناس الحمد لله عندهم ساعات لكن يصلى الساعات يركبها على الوقت المناسب حتى يقوم في وقت يفكر ويغتسل على هدوء يصلي ما كتب الله له ثم يتوجه لصلاة الجماعة. هذا واجب عليه. نسأل الله السلامة. كيف
يحملنا بالثلاثة؟
طيب والله نسأل عليه. بالثلاثة يتوضأ لأخذ الوقت ويصلي على حسب حاله. ولو معه. إن قطع الحمد لله وإن من قطع يصلي على حسب حاله.
ما يصلي فرضين
معا؟ صلي معاً مع الجماعة ولو بحاله.
مغرب وعشاء.
صلي مع الجماعة.
إذا كان الثلاثة
يصلي. ولو صلي مع الجماعة.
ما حكم الإيمان وعدمه بالآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها؟
الله يبارك فيك.